طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج أولو العلم، وأسعد أن نكون ضيوفا على شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادكم الله فضلا وفقها وتوفيقا.
بارك الله فيكم شيخنا، وأنوه لإخواني أنكم يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وأيضا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على شريط الرسائل عبر خدمة الرسائل القصيرة. و منذ حلقتين كنا قد بدأنا الحديث عن الطب النبوي، وفي الحلقة الماضية وضعنا عنوانا على الشاشة عن الحجامة، ولكن لأن الأسئلة بدأت بسرعة شيخنا لم نسأل أي سؤال في موضوع الحلقة، لذلك أبدأ معكم بداية في هذه الحلقة بالحديث عن الحجامة، لأن إخواننا قالوا ما دمت قد تحدثت عن الطب النبوي فتحدث أيضا عن الحجامة علنا نعرف شيئا عنها. ما هي الحجامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحجامة هي وسيلة لإخراج الدم الفاسد على الأصح من جسم الإنسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها ويشير بها، ويشبه بالمشرط التشريط الذي يتأتى بعده سحب دم من الجسم.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شرطة محجم وفي شربة عسل وفي كية بنار. إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم كلما هاج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ويعطي الحجام أجره، وإن كان أجر الحجام فيه بعض التفصيل.
نعم.
من الناحيات الفقهية. فالحاصل أن الحجامة استخراج دم من جسم الإنسان إذا كان الدم فيه هيجان أو زيادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخ بعث يقول: نصحني بعض الإخوة بالحجامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتجم، وقد روى لي الإخوة بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها، كقوله صلى الله عليه وسلم: نعم العادة الحجامة.
لا يثبت بهذا اللفظ.
نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. وفي رواية: مر أمتك بالحجامة. ما صحت هذه الأحاديث؟
هذا الحديث الأول لا يثبت، وحديث الملأ من الملائكة في بعض النزاع، والذي أراه الآن أيضا أنه ضعيف لا يثبت.
نعم.
حديث كلما مر بملئ من الملائكة قالوا: يا محمد أوصي أمتك بالحجامة، أعرفه أيضا ضعيف الإسناد، والبعض يتساهل في الحكم عليه من أجل الشواهد الكثيرة الدالة على مشروعية الحجامة، والله أعلم.
نعم شيخنا، هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحجامة أو أفضل أوقات الحجامة؟
وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث تفيد أن الحجامة تستحب في بعض الأيام من الشهر العربي كالسابع عشر مثلا وغير ذلك، ولكنها ضعيفة الإسناد، وكان الإمام أحمد يحتجم كلما هاج به الدم غير متقيد بهذه الأيام، وهذا مصير منه إلى تضعيف هذه الأحاديث، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هل هناك أماكن يعني يفضل فيها
هذا الحجامة؟ علم هذا. نعم. علم الحجامة علم، فأحيانا تكون الحجامة في الكاهل، أحيانا تكون الحجامة في الرجل في الظهر، أحيانا تكون الحجامة في بعض جوانب الرأس، وهذا علم له أهله والمتخصصون فيه، وأعرف منهم أخي أحمد أو محمد الحفني من القاهرة وله باع واسع، فيا ليتكم تستضيفوه ليلة، لأنه واسع الخطو في هذا الباب من الناحية التطبيقية العملية.
نعم، وهناك من الأطباء في المنصورة ما يقوم بذلك.
نعم. فريق عمل واسع.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال أيضا يقول: يقوم بعض الإخوة عندنا باستخراج الجن من المريض عن طريق تلاوة آيات من القرآن، وزعم هؤلاء أثناء تعرضهم لمعالجة حالة أن جبريل عليه السلام قد نزل من السماء وساعدهم على استخراج الجن. يعني هنا لابد أن نقف طويلا أمام هذه الأمور حتى ننصح إخواننا ونبين لهم. فيعني الناس بطيبتهم ربما يقعوا فريسة لمثل هذه الأمور.
بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالسؤال الآن تشابكا كبيرا. أما دعوة أن جبريل نزل عليه وساعده، فهذا دجال من الدجاجلة. الذي يقول هذا الكلام دجال من الدجاجلة وكذاب من الكذابين. الذي يقول إن جبريل نزل وساعدني كي أخرج الجن من ما نعرف لمثل هذا سلفا من السلف الصالح. ومسألة خروج الجن مسألة في الغالب ظنية، إنما فقط الذي علينا أن نرقي كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرقي. لكن القطع بأن أن الجن خرج أو لم يخرج، هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تكون هناك بعض القرائن التي تشعر بذلك، لكن القطع بهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال أيضا يقول: العين تصيب الإنسان، كيف يعالج منها؟ وهل التحرز من العين ينافي التوكل؟
لا أبدا، التحرز من العين سبب من الأسباب. ولقد قال يعقوب عليه السلام لأبنائه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. الآيات قال تعالى: فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، ثم إن الله أثنى عليه بقوله: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من أعين الإنس والجان، وكان يعوذ أبناءه كذلك، ويقول لحسن وحسين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. واشتكى النبي أيضا، فرقاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد اشتكيت، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك. الأثار في هذا الباب كثيرة جدا، بارك الله فيكم.
وفيكم يا شيخنا.
وفيكم.
أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
وفيكم.
الحقيقة كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ، يعني إيه ورد من إمتى وين كده في أسئلة الفتاوى الذهب المحلق عليه زكاة، يعني إيه الذهب المحلق؟
نعم،
ده أول سؤال.
نعم.
بالنسبة لتاني سؤال، يعني كنت عايزة بس أستفسر من فضيلة الشيخ، إيه الذنب اللي اتفعل بسيدنا عيسى مش هينفع إن هو يقوم بالشفاعة؟
نعم.
وتالت سؤال، إحنا عارفين إن في حوالي 4 أطفال اتكلموا في الصغر، يعني ايه الموضع اللي في عهد سيدنا يوسف اللي اتكلم في الطفل؟
من تحدث في المهد.
اي
نعم،
شكرا لحضرتك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، يعني قبل أن نجيب على أسئلة الأخت أم أحمد، هناك مسألة من المسائل، ربما لقلة الفقه يقدم الإنسان على فعل يوقعه في المهالك، وهذه مسألة وقفت أمامها طويلا. يعني رجل قال لزوجته، يعني هو سؤال خارج الموضوع تماما، لكن أهمية أن نقول لإخواننا إن التفقه في هذه الأمور أمر مهم جدا. رجل قال لزوجته: أنت حرام علي كأمي وأختي، فهذا ظهار
لا شك.
نعم، ثم عاد إليها دون أن يكفر عن هذا الظهار، ثم عاد فطلقها، وهي تسأل الآن ما الحل؟
هي الآن مطلقة.
يعني
الآن وضعها الآن ما توصفها الآن؟
يعني شيخنا أولا العودة من الظهار
حرام. يعني إذا جامع الزوجة دون أن يكفر أثم ارتكب محظورا، عليه أن يستغفر الله منه. ثم بعد إذا طلق،
ولكنها عادت إليه،
محسوبة تطليقها بدم طلقها.
لا أنا أقول في الظهار أولا.
فهمني ما مراد.
نعم، يعني أولا هو قال لها أنت حرام علي
كأمي. إذا قال الرجل لامرأته أنت حرام علي كأمي وأختي، ألزم بكفارة الظهار يؤديها قبل أن يجامع زوجته. كفارة الظهار تتمثل في تحرير الرقبة، إن عجز صام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته. فهذه كفارات الظهار، تحرير رقبة، إن عجز صام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، كل هذا قبل أن يجامع زوجته. إن حصل وجامع زوجته أثم وارتكب محرما، قال بعض العلماء إنها تعد كبيرة لانتهاك الحرمات. هذه هي المسألة.
ولكنها زوجته،
ما زال زوجها.
فإذا طلقها وقع الطلاق.
إذا طلقها وقع الطلاق.
نعم.
ولذلك لا يعد الظهار طلاقا.
نعم.
نعم، لا يعد الظهار ولا يعد التحريم طلاقا.
نعم.
يعني إذا قال لزوجته أنت محرمة علي لا تحسب تطليقة عند الجماهير. إذا قال لها أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي لا تحسب تطليقة، لأن هذا القول منكر من القول وزور.
نعم.
نعم.
طيب كيف تتصرف في هذه الحالة؟
هي كان
هو طلقها الآن، كيف يعني إن أراد أن يراجعها إلى عصمته؟
إن كانت هذه أول تطليقة فلها له أن يراجعها، ولكن يشهد اثنين لقوله تعالى واشهد ذوي عدل منكم، يشهدهما أنه طلق امرأته مرة ورجعها، ولكن لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أم أحمد كانت تسأل عن معنى الذهب المحلق، وبالطبع نسوق الحكم في هذا المقام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخت لم تنتبه لمسألة الذهب المحلق، أنها لم تعش قصة الخلافات الفقهية في هذه المسألة.
نعم.
ففي الحقيقة الخلافات خلافات معاصرة، فكان فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أئمة علم الحديث في هذا الزمان، وأحيا الله به كثيرا من السنن التي أميتت، وميز للناس أمر سنة النبي الصحيح من الضعيف، فعالما فاضلا، كان عالما فاضلا رحمه الله. ولكن كل بشر يخطئ ويصيب، كما قال الإمام مالك رحمه الله، كل منا يخطئ ويصيب
ويؤخذ
من قوله ويرد. نعم. إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فيمكن ويرد جدا أن فاضلا من الفضلاء بل صحابي جليل يجانبه الصواب لما يجتهد في مسألة من المسائل، وهذا ليس بنقص فيه ولا عيب، فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فالشيخ ناصر رحمه الله زلت قدمه في مسألة من المسائل، وهي مسألة الذهب المحلق، يعني الغويشة التي على شكل حلقة، أو الخاتم، أو أي شيء على شكل حلقة. فقال حرام على النساء أن يلبسن الذهب المحلق. حرام على النساء، كذا قال، حرام على النساء أن يلبسن.
ما مستند وشيخنا؟
سأقول.
نعم.
حرام على النساء أن يلبسن الذهب المحلق. استدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بحديثين.
نعم.
الأول نهى النبي عن لبس الذهب إلا مقطعا، والثاني أن النبي قال من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. وأفرد هذا المبحث في بعض كتبه، وفي حياته رحمة الله عليه انتشر هذا الرأي.
نعم.
عند بعض محبي الشيخ، وابتلينا بعض الابتلاء بسبب هذا الرأي، أني ألفت كتابا، كنت أكتب في كتاب جامع أحكام النساء، فتعرضت للمسألة، فألفت كتابا اسمه المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق.
نعم.
فغضب منا إخواننا المحبون للشيخ ناصر، وفي الحقيقة أنا أحب الشيخ ناصر ظني أني أحبه أكثر منهم، لكن ليس معنى الحب له أننا يعني نقلده تقليدا بلا برهان، أو نقلده تقليدا نخالف فيه إجماعات للمسلمين. فالحاصل أن
لكنك لم تسئ إلى الشيخ، يعني ما دمت قد فتحت هذا الموضوع شيخنا، لأني قرأت هذه الآراء التي قيلت، ونحن نبرئ ساحة شيخنا على الهواء يعني.
في كل موقف ننصح بكتب الشيخ ناصر رحمه الله، أن أثني عليه رحمة الله، أنا أول من أكثر الناس استفادة من علمه رحمه الله تعالى، لكن دائما وأبدا الحق ضالة المؤمن والحكمة ضالة المؤمن. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله استند إلى هذين الحديثين. أما الحديث الأول نهى النبي عن لبس الذهب إلا مقطعا، فكان بعض إخواننا يأتي إلى الغويشة ويقصها حتى تكون مقطعة. فأولا الحديث فيه علل طويلة، وإن ثبت فالمقطع كما يقول علماؤنا الأجزاء الأجزاء، ما ليس المقطع المشقوق، إنما المقطع القطع، يعني نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، يفسره أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه المسور بن مخرمة مع أبيه، فخرج النبي بثوب مزرر بالذهب ناوله لمخرمة وقال هذا خبأته لك. فيقول العلماء إن الفرض التابع كالزر لا بأس به، فالذي يلبس ثوبا فيه زرار ذهب لا يقال إنه لابس ذهب، إنما لابس ثوب. فالدبوس مثلا الزر الفرض التابع لا يطلق عليه لبس. فإذا صح الخبر فقد حمله فريق من العلماء كشيخ السمتمية وغيره على الفرض التابع، زرار خيط رفيع مثلا في شيء، فهذا الذي في الحديث الأول. الحديث الآخر من أحب أن يحلق حبيبه، من العلماء من قال إن هذا يتنزل على أمور، إما أن هذا الحبيب سيتبرج به، المرأة ستتبرج به، ودل على التجويز أن النبي أتت امرأتان عليهما سواران والسوار محلق، قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا، قال أديا زكاة، إما أن تتبرج به أو أنها تمتنع عن أداء الزكاة أو تتباهى به أمام الناس. هكذا حمل الجمهور، لأن النبي قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، يعني الذهب.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمد من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أسماء من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضيلة الشيخ، لدي أربعة أسئلة. السؤال الأول، فضيلتك أجدت وأفدت وجزاك الله خيرا في الجواب حول ما يقولونه حول سورة الانشقاق، ولكن ماذا إذا قيل لي إن هذا الكلام كما هو معلوم عند فضيلتك في كتب الإمام الجليل ابن القيم، فما هو الرد؟ السؤال الثاني، أخطأت أنا في صيغة السؤال الحلقة الماضية حول الوصية والإجازة وغيرها، وقصدي هل يفترق عند المحدثين عمن أخذ بالإجازة أو الوصية أو غير ذلك عن غيره، يعني يفترق من أخذ بالإجازة عمن أخذ بالوصية وغير ذلك. السؤال الثالث، ما حكم التوبة الجماعية مثلا كقولهم في هذا العصر تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وهكذا. السؤال الرابع، ما حكم وضع رجل على رجل الأخرى، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. الأخ محمد من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا أطلنا عليك.
لا عادي، إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
عندي سؤالين إذا سمحت.
تفضل.
أول سؤال، هل يجوز الوضوء مع بيان العورة؟ والسؤال الثاني، هل تصح الصلاة في حذاء؟ وهل تصح الصلاة مع لبس ثياب عليها صورة إنسان أو صورة حيوان؟ وسؤالي الثالث لو سمحت يا شيخ مصطفى، هل الشيخ مصطفى للتأكيد مؤلف اسمه الصحيح المسند في تفسير ابن كثير؟ وشكرا جزيلا لكم.
بارك الله فيكم شيخنا. أيضا كانت تسأل عن حديث الشفاعة، يعني وتقول إن الناس يذهبون إلى أبينا آدم ويذهبون
مفهوم.
نعم، وتقول لماذا أحجم سيدنا عيسى عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلعل بعض إخواني الذين يستمعوننا لم يفهموا مراد الأخت، لكن بشيء من التجلية أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر آدم ويقول نفسي نفسي إني ظلمت نفسي وأكلت من الشجرة وعصيت ربي، ونوح عليه السلام يقول قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، وإبراهيم عليه السلام يقول إني كذبت 3 كذبات، وموسى عليه السلام يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وعيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا ويقول اذهبوا إلى محمد. هكذا جاء في الحديث، وبعض العلماء يردون السبب إلى أن أم مريم لما ولدت مريم عوذتها وذريتها من الشيطان الرجيم، قال الله سبحانه فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وأبو هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. واقرأوا إن شئتم، هذه الزيادة يقول بعض أنها مدرجة، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخ عبد الله من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة، ما قولكم في من يقولون بجواز كشف وجه المرأة المنقبة أمام زوج أختها بحجة بأنه حرمة مؤقتة؟ وأرجو توجيه رسالة من الشيخ، لأن الموضوع قد يتسبب مشكلة بيني وبين أهل زوجتي. السؤال الثاني يا شيخ، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأبي في النار وبين حديث أهل الفترة، يعني بين الحديثين؟ السؤال الثالث، ما قولك في من يسب الشيخ محمد حسان على المنابر؟ وجزاك الله خير ونرجو منك الدعاء.
بارك الله فيكم، ونستأذنكم شيخنا في فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، ما هذا فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن المي عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشاهدي الكرام، نستقبل اتصالاتكم وأيضا نستقبل أسئلتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة، ونعود للإجابة على أسئلة الأخت أم أحمد، وهي ذكرت مقولة نقف أمامها. أولا، هي قالت إن من تحدث في المهد 4، هل هم 4؟
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليسوا 4 فقط، بل بالأسانيد إذا تغاضينا عن الصحة والضعف أوصلهم بعض العلماء كالسيوطي إلى 17 شخصا، لكن إذا لزمنا الصحيح كاد أن يكونوا 5 أو 6.
نعم.
أما حديث لم يتكلم في المهدي إلا 3، فمن العلماء من قال إن النبي لم يكن أخبر إلا بالثلاثة وبعد ذلك أطلعه الله على أقوام تكلموا في المهدي، والله أعلم.
نعم، كانت تسأل عنهم، من هم أو من وصل إلى فضيلتكم منهم؟
المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم بالآيات الكريمة.
نعم.
كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله وصاحب جريج العابد الذي قال له جريج يا بابوس من أبوك؟ قال أبي هو الراعي.
نعم.
والثالث أيضا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث صاحب أصحاب الأخدود.
نعم.
الرابع ذكره النبي أن امرأة كانت تحمل صبيا لها فمرت على فارس ذي شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الولد ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. والحديث طويل يعني نعم. بعض الشيء
نعم.
والخامس على ما حسن عند بعض العلماء وراه حسنا ابن ماشطة فرعون
نعم.
الذي قال لأمه يا أمه أو يا أمة تقدمي فإنك على الحق ولا تتقاعسي
نعم.
فهذه بعض الوقائع التي تحضرني الآن والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخت دعاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم أسأل الشيخ على حاجة؟
تفضلي.
أنا بقالي 3 سنين متزوجة وما عنديش أولاد يعني، فزوجي لا ينجب، أنا مش عارفة يعني أطلق منه ولا أصبر، مش عارفة أعمل إيه.
نعم، انتظر يا أخت الإجابة. شيخنا الأخ محمد من الأردن كان يسأل ويقول هل يجوز الوضوء مع بيان العورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما إن صحت الوضوء فالوضوء جائز، لكن الله أحق أن يستحي منه من الناس، فإن النبي سئل يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا، قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. الحديث سنده حسن، والاغتسال عريانا جائز بحيث لا يرى عورتك شخص، يعني إن كنت في مكان بعيد واغتسلت عريانا فالاغتسال صحيح، فإن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا ونبي الله موسى عليه السلام اغتسل عريانا في الحديث الذي أخرجه البخاري، فالاغتسال صحيح والوضوء صحيح، ولكن لا ينظر إلى عورتك شخص والتستر أولى والله أعلم.
بارك الله فيكم. سأل أيضا هل تصح الصلاة في حذاء؟
نعم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 15 حديثا في جواز الصلاة في النعال، قد جمع شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في رسالة سماها مشروعية الصلاة وشرعية الصلاة في النعال. ومن الأحاديث التي أوردها حديث أنس في الصحيح، سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه، قال نعم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. نأخذ هذا الاتصال من الأخ إبراهيم من ليبيا ثم نعود للإجابة. الأخ إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
شيخ مصطفى، عندنا أخ حلف بالطلاق لشخص إن فعلت كذا آتي لك بكذا في نفس الوقت ولم يأتي به، فهل وقع الطلاق أم لم يقع؟ أفيدنا أفادك الله.
بارك الله فيكم. أم عمار السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
من فضلك شوفي، عندي ثلاث سؤال. يعني لو زمتي الزنيفة لقراية سورة الكهف وسورة تبارك قبل النوم، هل لو أنا قرأتهم مثلا في الصلاة هل ده يثبت؟ والسؤال الثاني، أنا يعني لنا أقارب يعني ما بيطرعوش أكل حرام، هل لو أولادي كانوا عندهم حاجة فبيكون كده أن أولادي كانوا حرام أو أن هم يعني معلبة من شخص في النار أولو ده؟ وبعد كده السؤال الثاني، حضرتك لو مسحنا على الجورب، لو احنا خلعنا الجورب فيكون الوضوء راح؟ شكرا. السلام عليكم.
بارك الله فيكم. شيخنا الأخ محمد من الأردن أيضا سأل عن الصلاة في ملابس عليها صور إنسان أو حيوان.
الصلاة صحيحة مع الكراهة، أما الكراهة فلأن الصور تشغل المصلي، أما صحة الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفنا عن صلاتي، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة
عليه الصلاة والسلام. نعم. هل لكم مؤلف عنوانه الصحيح المسند في تفسير ابن كثير؟
ليس بهذا الاسم، هو في الحقيقة أنا اختصرت تفسير ابن كثير.
نعم.
كتاب اسمه صحيح تفسير ابن كثير.
نعم.
صحيح تفسير ابن كثير، أبعدت الأحاديث الضعيفة إلى حد كبير والإسرائيليات، وقامت بطبعه دار ابن رجب هنالك مختصر لهذا الكتاب اسمه مختصر صحيح تفسير ابن كثير.
نعم.
أيضا تنشره مكتبة فياض بالمنصورة.
نعم بارك الله فيكم. الأخت أسماء كانت تسأل في مسألة صورة الانشقاق التي كانت قد سألت فيها من قبل وتقول
بعض الأخت أسماء لم تدرك الخطورة في الكلام الذي يقال، ولعل ما قرأته على علامة ابن القيم رحمه الله إن كان ثابتا ليس هو الواقع الآن، لأن يعني الواقع الآن حتى أنني أستحي أن أذكر الواقع الآن، فبعض المعالجين عفوا الذين يعالجون بالقرآن التقيت بهم في بعض المجالس فسألت سؤالا يعني كيف تعالج الربط.
نعم.
كيف تعالج الربط إذا كان الشخص مربوط؟ فقال إذا كان الرجل مربوط سأكتب من العورة إلى السرة بالزعفران، هذا المكان عورة.
نعم.
من السوء إلى السرة عورة. نعم. فسيكشفه ويكتب بالزعفران، والرجل منهي عن التزعفر، ويكتب ماذا؟ يكتب صورة الانشراح. فأنا جلست أفكر في الصورة، لا أستطيع أن أكمل الإجابة ولعل اللبيب يفهم المراد. وإذا كانت المرأة هي التي يحدث لها الربط يكتب صورة الانشقاق.
نعم.
لمعنى خبيث مستقر في نفسه، إذا فعل ذلك فقد أرضى الشيطان وينصرف الشيطان إذا كان صادقا.
نعم.
أما عندنا نحن المعوذات الوردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله، وهناك أشياء محكوم ببطلانها ابتداء لا نقاش. إذا وضع القرآن في موضع امتهان لا نقاش في أن هذا الشيء يكون مرفوضا، يكون مذموما.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيك.
أنا لا أستطيع أن أفصح.
نعم. أخت أسماء يعني ربما اتصلت بفضيلتكم للنقاش بإذن الله تعالى،
حتى لو أريد أن تتصل في هذه الجزئية.
بارك. نعم بارك الله فيكم. الأخ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحييكم على هذا البرنامج الطيب المبارك.
بارك الله فيك.
أسأل الله عز وجل أن يبارك في ميزان الحسنات.
وإياكم.
في سؤال للشيخ مصطفى العلوي، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا فرضكم على الحوض ولا يخترجن الله عز وجل رجالا من أمتي دوني، من هم هؤلاء الرجال؟ دي السؤال الأولاني.
هم الذين ارتدوا. هم الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله. إنك لا تدري ما يحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فرقتهم.
نعم. نعم. طب أفضل لكتب فضيلة الشيخ عن اللي تتكلم عن التابعين بطريقة مبسطة ومبسطة
عن التابعين.
عن التابعين.
نعم وليس الصحابة.
هو كتاب سير أعلام النبلاء إلى حد كبير، والله أعلم.
نعم. أبو معاذ السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أبا معاذ.
وجدت إنه ما يفضلك. بالنسبة للزوجة، هل يجوز لها أن تلبس عبث مغلق في الصيف في الحر كده؟ تفكر مثلا تلبس هدوم خفيفة كده ممكن تمشي مسافة بدون الأطفال 4 سنوات 3 سنوات.
أعد السؤال مرة ثانية يا أبا معاذ.
طيب يعني الزوجة في البيت.
نعم.
الأم الأولاد الصغار.
نعم.
يجوز لها أن لو
تخفيف الثياب يعني. تخفيف الثياب في وجود الأطفال.
خفيف شفاف.
نعم.
قد يبين ما تحته.
نعم.
هل يجوز لها ذلك؟ هذا هو السؤال.
نعم.
السؤال الثاني في المظالم، لو صاحب المظلمة سامح فيها هل لابد أنها تردي برضه؟ النقطة الثالثة، في ناس طلبوا مني أنه كان لهم حد يقول الشيخ مصطفى يعني، فطلبوا مني يقول لي بالله عليك إلا كانت تطلب مني من سامحنا فيها.
سامحهم الله في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك.
وإياكم.
نحن نعلم أنك من أهل ذلك.
الله يغفر لنا ولكم.
وإياكم. الأخ مهران السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عليكم شيخنا.
وإليكم.
أعتذر شيخنا في الحلقة عن الحلقة السابقة في
الإطار. لا شيء أبدا يا أخي مهران. بارك الله فيكم. تفضل.
لدي 3 أسئلة بارك الله فيك.
فيكم.
السؤال الأول، امرأة عليها أيام من رمضان الماضي والذي قبله ولم تستطع القضاء لتوالي الحمل والرضاع، فماذا تفعل؟ السؤال الثاني بارك الله فيك.
فيك.
عن الوقت المعتبر للإقامة بعد أذان الفجر، حيث ما زال أناس يتحرجون من الصلاة بعد الأذان 10 دقائق. السؤال الثالث، عن وضع العدسات للنساء سواء للعلاج أو الزينة، وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله.
بارك الله فيكم. شيخنا نعود للإجابة على الأسئلة. الأخت أسماء كانت تسأل وقالت هل يفترق من أخذ الإجازة عن من أخذ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت بارك الله فيها تسأل عن أدوات التحمل.
نعم.
وقوة أدوات التحمل، ما معنى أدوات التحمل؟ مثلا إذا قرأنا سندا فيه حدثنا زيد عن عمرو، فكلمة عن هي الواسطة بين زيد وعمر.
نعم.
فأحيانا زيد يقول عن عمرو، وأحيانا زيد يقول حدثني عمرو، وأحيانا زيد يقول سمعت عمرا، أحيانا زيد يقول كتب إلي عمرو، أحيانا زيد يقول أعطاني عمرو كتابا وقال حدث، أحيانا زيد يقول قال عمرو. فالواسطة بين زيد وعمرو تسمى أداة التحمل، تسمى أداة التحمل. أدوات التحمل بعضها أقوى من بعض. فإذا زيد قال سمعت عمرو أقوى من أن يقول قال عمرو.
نعم.
أن قال عمرو قد يكون قول عمرو بلغه عن طريق شخص آخر.
نعم.
أو أقوى كذلك من قول
حدثني
عن عمرو.
نعم.
لكن سمعت وحدثني بين العلماء اختلاف في أيهما أقوى.
نعم.
قال لي عمرو، أحيانا بعض العلماء يقدمها باعتبار أنه قال لي بخصوصي.
نعم.
وبعض العلماء يقول قال لنا، لأننا جماعة إذا أنا أخطأت غيري يصدق.
نعم.
فبقى إجمالا بعض أدوات التحمل أقوى من البعض، تفصيل ذلك ليس في هذا المجلس. بارك الله فيكم.
حكم التوبة الجماعية، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا،
لم أره عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في لم أره عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان مثلا في خطبة جمعة الإمام يسأل الله المغفرة للجميع، أو إذا كان في قنوت والإمام يسأل الله المغفرة للجميع. أما بهذه الطريقة هيا نتوب جميعا، توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، لا أعلمه واردا والله أعلم.
بارك الله فيكم.
بهذه الطريقة.
الأخ شريف من السودان، السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شريف.
ألو.
السلام عليكم يا شريف.
السودان وإلى قرب دارفور. الجلالة ده اللي سؤال.
تفضل.
اللي سؤال.
تفضل يا شريف.
هل يجوز يا سيدة هل يجوز يا سيدة يورد هل يجوز يا سيدة يرى الرسول صلى الله عليه يقظة؟
فهم هل يرى النبي يقظة
عليه الصلاة والسلام؟ عندك سؤال آخر يا شريف؟ عندك سؤال آخر؟ بارك الله فيك يا شريف. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله نحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يطول عمرك ويحسن عملك يا رب.
وإياك والسامعين والسماعات.
كنا سمعت مولانا إن كان في حتة اللي هو الشعب الإيماني اللي فيه كلاليب موجودين على الصراط بعدد شعب الإيمان اللي هو بدأ وصلونا شعبه.
لا يثبت.
لا يثبت.
نعم.
يعني جزاك الله خير.
وإياك.
أرسلني أنا آسف كان أنا بتبع أشياء بالتخصيص فجي أحد الزبائن عندي وطلب إنه يسدد بقية الأقساط الموجودة عليه مقابل تنقيص المبلغ، فده أشعرني بخوف كده يعني إني كنت أخش في ناحية إن أنا ربا وبنقص له.
لا، هي مسألة موضوعة تحت بند في الفقه ضع وتعجل، أي ضع يا صاحب الدين جزءا من مالك.
نعم.
وتعجل يا مدين بالسداد، والمسألة فيها بعض الاختلاف، أرى الجواز والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا شيخنا كانت تسأل الأخت أسماء على حكم وضع الرجل على الأخرى.
لا مانع من وضع الرجل على الأخرى، يعني لا مانع من وضع الرجل على الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد مستلق على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
نعم.
وقد نهى عن ذلك أيضا، لكن محل النهي إذا كانت العورة ستنكشف.
نعم.
أما إذا أمن انكشاف العورة فلا مانع من وضع الرجل على الأخرى. لكن إن كانت في بعض البلاد هذه العملية فيها إشعار بالإهانة، أن يرفع الشخص نعله في وجه الجالس، فإن كانت أعراف تعتبر هذا سيئا فتوقر في هذه الحال، لا لأنها حرام إنما لما تضمنته من إساءة للناس. يعني أحيانا في بعض البلاد مثلا في مصر مثلا مسألة إذا جينا نحرر من الناحية الشرعية أيهما أعظم، الضرب على الوجه أو الضرب على القفة من الناحية الشرعية
على الوجه طبعا
على الوجه أشد إثما، لأن النبي عليه الصلاة نهى عن لطم الوجه.
نعم.
قال إذا قاتل أحدكم أخاه حتى عند المقاتلة فلا يلطمن الوجه. لكن مثلا في مصر يعظمون الضرب على القفة.
نعم.
يعظمون الضرب على القفة
امتهانا يعني هو أكثر
مع أن الضرب على الوجه أشد بكثير.
نعم.
من الضرب على القفة.
نعم.
اللي بيضرب على القفة في الغالب غادر.
نعم.
لأنه بيضربك من الخلف.
نعم.
ذلك في قصة قتل جعفر لما يصفوه الواصفون فقطعت يده اليمنى فتناول الراية باليسرى لم يبالي باليد التي قطعت اليسرى، ضم الراية بين عضديه ضرب 80 سهم يقولون كلها في صدره ليس فيها شيء من الدبر.
نعم.
لإثبات شجاعته.
نعم.
أن اللي بيضرب من الدبر في الغالب غادر أو خائن أو.
نعم.
جبان.
نعم.
لكن النص في الحديث نهى عن اللطم في الوجه فهو.
نعم.
أشد إثما.
نعم.
لكن العرف عندنا في بلادنا. نعم. اصطلح على أن الضرب على القفة يعتبرونها مسألة كبيرة وشنيعة.
نعم.
يعني
نعم بارك الله شيخنا. الأخ عزيز من السودان السلام عليكم. انقطع الاتصال، يصل الله من قطع بإذن الله تعالى. بارك
إن
الله
كان
بارك
خيرا
الله إن كان خيرا بإذن الله تعالى. شيخنا بارك الله فيكم، فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود دليل فاسأل ومن العلم
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيكم
وفيكم يا شيخنا. وما زلنا نجيب على أسئلة إخواننا. الأخ عبد الله من سوريا كان يسأل فضيلتكم ويقول ما قولكم في من يقولون بأن بكشف وجه المرأة أمام زوج أختها على اعتبار أنه من محرم مؤقتا؟
هذا محرم مؤقت.
نعم.
زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة محارم مؤقتون، لا تكشف المرأة وجهها لهم. بارك الله فيك. فقد تقع في قلبه فيطلق أختها ويتزوجها، هي امرأة أجنبية.
نعم.
بارك الله فيك
وفيكم يا شيخنا. الجمع بين الحديثين أبي في النار وأهل الفترة،
قال الذين جمعوا إن الوالد استثني، يكون.
نعم.
أهل الفترة نصوص عامة واستثني منها ما استثني بالدليل.
نعم.
نعم. لكن حتى أهل الفترة فيهم نزاع.
نعم.
حتى أهل الفترة فيهم نزاع. فصله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ما رأيكم في من يسب الشيخ حسان؟ هو سأل هذا السؤال. يعني
هذا سؤال يعني لا يعني ما أدري كيف يجاب. شخص سفيه، ليس السائل معاذ الله، السائل رجل فاضل.
نعم.
ينافح عن أهل العلم، نسأل الله أن يبارك فيه. لكن الذي يسب هل عن أهل الفضل، ما الذي نقوله فيه؟ ما الذي نقوله في الذي يسب أهل الفضل؟ ولكن عزاؤنا أنه حتى الأنبياء الكرام الذين هم خير الناس وخير البشر نيل منهم. نعم. وكما قال القائل فما سلم صديق من رافضي ولا سلم من علي ولا سلم علي من ناصبي أو ولا سلم من ناصبي علي ولا رسول الله فكيف أنا عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخت دعاء من مصر تقول إن لها 3 سنوات متزوجة لم تنجب، وتقول إن زوجها لا ينجب، فهل تطلب الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد المسألة ترجع إليك، إن كنت تريدين الصبر فالباب لك أن تصبري مع الزوج، لعل الله سبحانه وتعالى إذا كان الزوج صالحا أن يكرمك، وإذا كنت لا تصبرين على الولد فمعك عذرك، والله أعلم.
أم عبد الله من الكويت السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي أربع أسئلة ممكن؟
تفضل يا
سؤال الأول، هل يجوز حضور يعني حفل كتب كتاب أو زفاف يكون فيه يعني إما شريط أو مثلا مغنية بس يعني تغني الأغاني العادية بس بدف بدون يعني أدوات بدون مناكر أخرى يعني
بدون معازف؟
اي بدون معازف بس الدف بس يعني. نعم. الاغاني ممكن تكون في وصف العروس او يعني. نعم. في اي شيء ثاني.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبه يعني هل يجوز اخراج الناس الى الاسواق بحجه اقامه ندوه دينيه وما حكم من يشارك فيها من المشايخ؟ السؤال الثالث يعني الحين اللي قاعد يصير في فلسطين من زمان ومن فتره ما يحدث في يعني مثل الاطفال من رمي الحجاره او التفجير الانتحاري هذا، هل هذا من الشر؟ خاصة أنه يعني هم مستضعفين وشي، ما حكم الشرع في الموضوع؟
نعم.
رابع سؤال، ما حكم التورق؟ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
سؤالي بالنسبة لصلاة الجماعة حكمها، وهل تجب في المسجد أم تجوز في مكان فيه جماعة من المسلمين؟
نعم.
جزاكم الله خير.
وإياكم. بارك الله فيكم. شيخنا نجيب بشيء من الإيجاز فكثرت الأسئلة. إبراهيم يقول إن أخاه حلف بالطلاق أن يأتي عملا ثم لم يأته.
يكفر كفارة اليمين، هذا الرأي الذي أختاره رأي الشيخ الإسلام تيمية مع بعض الإضافات عليه، لكنه إجمالا يكفر كفارة يمين ولن تحسب تطليقة، والله أعلم.
أم عمار كانت تسأل تقول هل يجزئ أن تقرأ سورتي الكهف وتبارك في الصلاة عن قراءتها قبل النوم بداية؟
الحديث. نعم. فيه نظر، والذي أراه أنه ضعيف حديث قراءة سورتي السجدة وتبارك قبل النوم، أراه ضعيفا وحسنه بعض أهل الفضل ظني أنه لكونه في فضائل الأعمال، والله أعلم، لكني أراه ضعيفا لوجود ضعف أو جهالة في بعض رجال الإسناد، ولكن إن سلم بتحسينه فيكون في الفراش ليس في الصلاة، والله أعلم.
تقول أيضا إن لها أقارب لا يتورعون عن أكل الحرام، فهل تأكل عندهم؟
ترك الأكل عندهم أولى لزجرهم عما هم فيه من المحرم من باب التناهي عن المنكر، وإن أكلت بقصد تأليف القلب لدعوتهم إلى الله بعد ذلك فلها وجه. واليهود مظنة أكل الحرام إلا أن يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة فأكل منها ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. الأخ محمد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ مصطفى.
بارك الله فيكم.
فيك بارك الله. قال حضرة الشيخ، هل يجوز المسح على الجوربين وإن كان أخرقين أو سخيفين يعني رأى؟
بارك الله فيكم. هل هناك سؤال آخر؟
هل يشترط فترة معينة للمسح على الجوربين أو يعني حالة معينة من برد أو مرض أو شيء ثاني؟ جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. نعود أيضا شيخنا، والسؤال عن المسح على الجورب، كانت أم عمار تقول إذا مسحت على الجورب ثم خلع الجورب.
إذا خلع الجورب فمن العلماء من يقول بنقض الوضوء، وليس في المسألة دليل واضح، والظاهر والله أعلم أنه لا ينتقد قياسا على الشعر. فإذا مسح شخص على شعره ثم حلق الشعر لا يقال بأن الوضوء نقض بسبب حلق الشعر الذي كان قد مسح عليه، والله أعلم.
يعني ما دام
المسألة لا تخلو من خلاف.
نعم.
لا تخلو من خلاف. وقد قرأت فتوى للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه بأنه ينتقد الوضوء، لكن لم يأتي بدليل فيما رأيت، والله أعلم.
نعم. يعني نكمل بسؤال الأخ محمد من سوريا، هو كان يسأل عن جواز المسح على الجوربين إن كان بهما خرقا أو كان خفيفين.
الجمهور يمنعون من ذلك، لأن الأخبار التي وردت في المسح على الجوربين عن رسول الله متكلم فيها وراءها ضعيفة، وهو خبر المغيرة بن شعبة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على جوربيه. الصواب ومسح على خفيه. وقد أعلى لفظة الجوربين 10 من الأئمة، نقل ذلك عنهم الإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع شرح المهذب. لكن العلماء لما بنوا على فعل الصحابة وبنوا على القياس، فالقياس يستدعي أن يكون الجورب مقارب في صفته للخف.
نعم.
من ناحية المتانة والله أعلم.
الفترة التي
يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليها للمسافر.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وأبو معاذ كان يسأل عن حكم الثياب التي تشف عما تحتها إذا كان هناك أطفال.
إذا كانت السوأة مستورة والطفل كما ذكرت الأخت أو الأخ 4 سنوات أو 3 سنوات والسوأتان مستورتان والطفل كما أسلفت 4 سنوات 3 سنوات لا يميز فلا بأس، أما إن كانت السوأة لا تستر فلا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ هاروم من غانا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا. يعني تدور حول الزواج.
تفضل.
هل من عقد الزواج بدون الأوراق هل الزواج تكون صحيحة أو غير صحيحة؟
من عقد الزواج؟
أيوة أنا تزوجت امرأتي ولكن لم أؤكد في الأوراق وسجل هذا
في الأوراق. نعم نعم، دون توثيق يعني
على اتفاق بشروطها وأركانها.
نعم.
لكن لم نذهب إلى شهر العقاري.
نعم.
وقمنا بالتسجيل العقد الزواج هناك.
نعم.
هل هذا الزواج يكون صحيحة أو باطلة؟
صحيح.
نعم.
مدام بولي وشهود وصداق.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير.
وإياكم يا أخ هارون. أخ هارون، هل هناك أمر آخر؟
السؤال الأخير.
تفضل يا أخي.
هل إذ بالنسبة العقد في الأوراق.
نعم.
أهو كان في أيام الرسول أو هي قانون؟
لا، لم يكن في زمن الرسول، لكنه لتوثيق الحقوق، وتوثيق الحقوق مطلب.
ولكن لم يكن في أيام الرسول.
لا، لم يكن في أيام الرسول، لكن الآن استلزمه الأمر وأصبح من المصالح المرسلة.
أيوة. يعني
مع قلة الأمانات ممكن المرأة تتزوج ب10 رجال الآن.
أيها سبحان الله.
نعم، بارك الله فيكم أخ هارون.
جزاك الله خيرا. وإياكم.
أبو معاذ أيضا كان يسأل عن المظالم، إذا سامح أحد في مظلمة فهل ترد إليه؟
لا.
بعدما سامح
في الآخرة
في الدنيا.
في الدنيا.
في الدنيا.
لا، هو سامحك في المظلمة فخلاص، إذا عفى عنك الحمد لله، الذمة برئت. إن أنت متفضلا في الدنيا أحببت أن ترده إليه وقبلها فالأمر واسع الحمد لله.
نعم. الأخ مهران كان يسأل عن امرأة عليها أيام من رمضان الماضي ورمضان الذي يسبقه، ماذا تفعل؟
ينظر إلى سبب هذا الفطر، إن كان سببه حمل أو إرضاع فيمكن أن نفتيها بفتوى ابن عباس أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا. أما إذا كانت الأيام التي أفطرتها نتيجة مرض أو حيض أو نفاس لزمت الإعادة والله أعلم.
الوقت المعتبر للإقامة بعد أذان الفجر
هذه تختلف من مكان إلى مكان، هو يبني على أذان الحكومة.
نعم.
أذان الراديو.
نعم.
فأنت تعرف أن البلاد تختلف في المواقيت.
نعم.
بلاد أحيانا يظهر فيها الخيط الأبيض قبل الأذان، وبلاد أحيانا يظهر فيها الخيط الأبيض بعد الأذان. لكن احتياطا إن كنت من أهل القاهرة مثلا تريث 10 دقائق ربع ساعة وصلي بارك الله فيك.
العدسات للعلاج أو التجمل، العدسات اللاصقة
إذا كانت للعلاج فلا بأس بها ما لم تفتن بها رجالا أجانب، وإن كانت للتجمل للزوج أو في البيت فلا بأس بها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
بارك الله فيكم. ومعنا أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم.
كنت عايزة أسأل هل يجوز إصداء النصيحة لحد يعني سواء في العمل أو في الجيران أو كده من غير ما كل واحد عنده علم، يعني هو عارف بالموضوع لكن
نعم
يعني من شخص
يعني ليس عالما يعني
لا ما فيش علم شرعي يعني
نعم
يعني ما عنديش علم شرعي
نعم نعم بارك الله فيك
يجوز ولا نعم. ده لا يجوز
نعم
شكرا
بارك الله فيك. ومعنا الأخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن أسأل سؤال لفضيلة الشيخ مصطفى؟
تفضل يعني.
تفضل
صوت التلفزيون يا محمود وتفضل.
أولا شيخنا أنا أحب فضيلتكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيكم،
وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيك وأن يمتعنا
وياكم. وياكم أمر.
السؤال شيخنا في حديث كفارة اليمين أو فيما معناه إذا رأى الذي هو خير فليكفر وليأتي الذي هو خير، هل يا شيخي يشترط أن أنا أكفر على الفور أم أفعل الذي هو خير ثم بعد ذلك أكفر؟
جائز الكفارة جائزة قبل الحنس أو بعد الحنس، يعني جائز أن أكفر عن يميني قبل أن أقع في الشيء الذي حلفت عليه، وجائز بعد ذلك أيضا، والله أعلم.
نعم.
طيب سؤال آخر يا شيخنا.
تفضل.
سؤال يا شيخنا، طب أنا مقيم في القاهرة، هل أجوز إن أنا يعني أكفر كفارة اليمين إطعام مساكين مثلا في أي محافظة أخرى؟
يجوز. نعم. يجوز.
أخ محمود إجابة فورية، بارك الله فيكم شيخنا. ومشاهدي الكرام، هذا فاصل ثم نعود إليكم للإجابة على ما بقي من أسئلة حتى نلتقي بكم، نترككم في معية الله، نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
وفيكم يا شيخنا. الأخ شريف كان يسأل ويقول، يسأل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.
هذا لم يرد عن أي صحابي فيما علمت، لم يرد عن أي صحابي أنه قال رأيت النبي بعد أن مات فيما علمت، وهؤلاء أولى بذلك من بعدهم من المخرفين المعاصرين. لم يرد عن أي صحابي فيما علمت بسند يثبت أن الرسول أتاه في اليقظة يكلمه والرسول يقظان والرجل يقظان كذلك. نعم. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. أم عبد الله من الكويت كانت تسأل عن جواز حضور زفاف فيه غناء بدف بدون معازف أغاني في وصف العروس وما إلى ذلك.
إذا كان الغناء بدف ليس مصحوبا بالموسيقى وليست هناك مخالفات شرعية أخرى فالدف جائز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، ولأن نسوة أو جوار كنا يدففن عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف، قال إن كنت نذرت فافعلي، فلو كان حراما ما فعلت.
نعم.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. هل يجوز إخراج الناس إلى الأسواق بحجة أن هناك ندوة دينية وما إلى ذلك؟
لم أتصور السؤال الذي سألته الأخت حفظها الله.
نعم.
غير متخيل السؤال.
نعم.
مش فاهم السؤال يعني.
نعم.
كيف تستطيع تفهمه لي؟
يعني أنا لا أدري لماذا إلى الأسواق. يعني لا أدري لماذا إلى الأسواق على وجه التحديد. فربما خرجوا إلى مكان فيه ندوة دينية.
نريد استيضاحا منها حول. نعم. هذا السؤال، بارك الله فيك.
إذن ننتظر منها اتصالا آخر بإذن الله تعالى نستفيد منها تفصيلا في هذا الأمر. تسأل عما يصير في الأراضي المحتلة في فلسطين، فك الله أسرها، والذين يفجرون أنفسهم، وهي تقول تفجير انتحاري والبعض يقول إنها عمليات استشهادية.
هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سألت سؤالين، السؤال الأول عن رمي الحجارة الذي يفعله الصبية مع اليهود.
نعم.
فقل هذه وسيلة غير مجدية وضررها أكبر من نفعها وليست بالمعقولة عقلا ولا شرعا، يعني إذا كان عدوي يقابلني بالرصاص وأنا أقابله بالأحجار فهذا لا يصح، يعني لا عقلا يقبله ولا شرع يقر بهذه الطريقة، ولم يصنع مثل ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إنما إلقاء بالأطفال إلى التهلكة. أما العمليات الأخرى التي يسميها البعض استشهادية والآخرون يسمونها انتحارية، فهنالك مقامات، والإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى وقت أوسع للاستطراد فيها من كل جوانبها. فهنالك أدلة قد تشعر بالجواز وأدلة قد تشعر بالمنع تماما، فلزاما من التفصيل في هذه المسألة، بارك الله فيكم.
وفيكم. الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك؟
نحمد الله.
بارك الله فيك.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
وإياك اللهم أمين، وإياك السامعين والسمعات.
جزاك الله خير.
وإياك.
أود أن أسأل، إذا سافرت لعمل العمرة عن نفسي وأردت أن أقوم بعمل العمرة لأحد أقاربي، فهل يجوز أن أفعل، أن أخرج إلى النقاط الذي يتناسب معي وأقوم بعمل عمرة أخرى لأحد أقاربي في نفس السفر؟
كل عمرة لها سفرة ولا تخرج خصيصا لذلك. وما يفعله الناس الآن من أن أحدهم يذهب إلى العمرة فيذهب يقول آتي بسبعة عشر عمرة، عمرة عن أمي وأبي وأخي وأختي وعمتي وعمي، ويذهب ذائب آيب إلى التنعيم، هذا الصنيع لم يفعله الرسول ولا علمت عن أحد من أصحابه
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. فضل.
الأخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كنت في مسجد في الجامعة، فجيت ثلاث طلاب وصلاة الظهر بعد الأذان، جم عملوا جماعة مع نفسهم ثلاثة وصلوا، فجي إمام المسجد لما شافهم فقعد يزعق وكده، وراح خلى المؤذن قام فأقام الصلاة يعني وقام صلى. فأنا ما استنيت، ما صليتش لحد ما الجماعة الأولانية دي خلصت ودخلت مع الإمام وصليت. فاللي أنا عملته ده صحيح؟ وكان المفروض إن أنا أعمله يعني، والمفروض الإمام يعمل إيه؟
نعم، بارك الله فيك يا أخ محمود، انتظر الإجابة. أم عبد الله أيضا كانت تسأل عن حكم التورق.
إذا كانت تقصد بالتورق أن تشتري سلعة بالتقسيط من قوم وتبيعها لقوم آخرين نقدا، فلا أعلم من ذلك مانعا.
نعم.
لكن المنع يتأتى إذا كانت ستبيعها للشخص الذي اشترته منه، يعني أن تشتري مثلا سيارة من زيد بألف إلى أجل، ثم تبيعها لزيد نفسه بثمانمائة نقدا، فهذا محرم وحيلة من حيل الربا. والعلماء منهم من ينزله على البيعتين في بيع، ويستدل له البعض بأثر عن زيد بن أرقم، لكن في سنده مقال. على كل، إذا اشترت السلعة من الشخص إلى أجل وباعتها له بثمن أقل نقدا هذا لا يجوز. أما إذا اشترت سلعة من زيد مثلا بأي ثمن كان وبالقسط وباعتها لشخص آخر، فقد أحل الله البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا ليس بربا، والبيعان بالخيار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
عليه الصلاة والسلام. سؤال أتانا على شريط الرسائل، يقول هل من السنة إقامة صلاة الفجر بعد 40 دقيقة من الأذان؟
هذا بعيد، بعيد. 40 دقيقة زمن طويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وتصلي النسوة معه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا ننصرف من صلاة الفجر، أو كانت النسوة ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، لا يعرفن من الغلس، تعني أنها كانت تنصرف. والرسول كما هو معلوم كان يقرأ في الفجر بالـ60 إلى 100.
نعم.
فإذا انتظرنا 40 دقيقة بعد الأذان وصلينا بـ60 إلى 100، خرجنا والإسفار واضح جدا.
نعم.
فلا يتفق هذا مع حديث كنا ننصرف من صلاة الفجر متلفعات بالمروط لا نعرف من الغلس. لكن بعض الفقهاء يستدلون بحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر على التجويز أحيانا، ولهذا فقه الوقت ضيق عن إبرازه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا الأخ عزيز من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ.
تفضل يا عزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه ثلاث سؤال.
هات يا عزيز.
ليه ثلاث سؤال؟ هل يهرض الكمال وثلاث الفاتيح وثلاث النارية؟
أعد السؤال.
الصلاة
ثلاث الفاتيح وجهر الكمال وثلاث النارية.
صلاة، هل تجوز صلاة ماذا؟ أعد يا عزيز.
ثلاث الفاتيح.
كيف؟ صلاة
ثلاث الفاتيح وجهر الكمال وثلاث النارية.
يا عزيز نسمع دوي صوتك ولا نفقه ما تقول. وضح لنا بارك الله فيك. ما نسمع
الآن أنا أترك هذا الطريقة، الطريقة التجانية
أيوة الطريقة التجانية. نعم 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 بارك الله فيك. الطريقة التجانية طريقة مبتدعة زائغ أهلها والعياذ بالله. وماذا؟
انقطع الاتصال.
نعم.
الأخ أحمد من مصر كان يسأل عن صلاة الجماعة ويقول هل تصلى في المسجد أم في أي مكان تعقد فيه الجماعة؟
أظن والله أعلم أنه سأل عن وجوبها أولا، فهنالك رأيان، رأي باستحبابها ورأي بالوجوب، والله أعلم أن الرأي القائل بالوجوب أدلته أظهر، لأن ابن أم مكتوم لما أتى يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلي في البيت لكون المدينة كثيرة السباع والهوام، قال النبي أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، أو قال فأجب.
نعم.
فهذا عن الوجوب، أختار قول العلماء القائلين بالوجوب والله أعلم. أما ما كانوا صلاتها في المسجد هذا الأساس، لكن إن عجزنا عن المسجد لأية علة جازت أن تصلى في مكان آخر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أم أحمد كانت تسأل وتقول هل يجوز إزداء النصيحة من شخص ليس بعالم؟
على حسب النصيحة، على حسب النصيحة، هناك نصائح تزدى من العام والعالم، ونصائح لا يفقهها إلا أهل العلم. فمثلا إذا أم أحمد رأت شخصا لا يصلي أو فتاة لا تصلي،
نعم،
وقالت لها بينه وبينها صلي، يا بنت صلي، يا بنت تحجبي، مثل هذا لا يحتاج إلى عالم، لكن هناك نصائح تحتاج إلى أهل علم، تلك التي ستترتب عليها فتن أو لا تترتب، ستترتب عليها فتن والله أعلم.
نعم، ولكن شيخنا هناك آداب للنصيحة.
نعم
نعم. ما هي هذه الآداب؟
عفوا يا أسامة. نعم. بارك الله فيك. أحيانا الاسترسال في إزداء، يعني في بيان آداب النصيحة،
نعم،
أحيانا الاسترسال يصد أقواما كثيرين عن النصح.
نعم.
ولكن النصيحة بحسبها.
نعم.
وكل نصيحة لها آداب معينة.
نعم.
كل نصيحة لها آداب معينة، وهذا أيضا من فقه النصيحة.
نعم.
ليست كل نصيحة يستلزم أن نوفر 20 شرط في الذي ينصح.
نعم.
لا يستلزم الأمر.
نعم.
يعني مثلا امرأة رأت بنتا تأكل بشمالها قالت يا بنت كلي باليمين.
نعم.
لا أطلب أن الناصح يكون عاقل وعالم وإلى آخره.
نعم.
إنما عالم بالجزئية التي سينصح فيها، أن الأكل إنما يكون باليمين، يا بنت كلي سمي الله على الطعام. فمثل هذه النصائح لا تحتاج إلى قواعد وإلى تسطير بنود، إنما هنالك نصائح أخرى، نصائح تهم عموم الناس، نصائح تهم الحكام، نصائح قد يكون في إبداءها في العلن ضرر وفي إخفائها فضل، العكس أحيانا يتأتى، فهذه التي تتطلب أجزاء من الفقه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمود يقول إنهم في المسجد في الجامعة جاء 3 من الطلاب وأقاموا الجماعة قبل انعقاد الجماعة، ثم قام الإمام وأقام الجماعة فأصبحت هناك جماعتان في وقت واحد، لم يصلي وانتظر الجماعة.
على كل التسريب مرفوع شيئا ما، لكن إجمالا. نعم. إجمالا إمام المسجد الأصلي هو سيد المسجد، سلطان المسجد، هو سلطان المسجد، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. فهذا الأصل، أن الجماعة الأم هي التي يبنى عليها. لكن إن قدر وهنالك بعض الأبناء من الطلبة معهم محاضرة فأنشأوا جماعة خفيفة، فلا يأثم فاعلها، وإن كان الأولى أن ينتظر.
نعم.
لكن إن عجز عن الانتظار وصلى جماعة خفيفة في أحد أطراف المسجد وجاء الإمام وأنشأ جماعته، فلا تسريب لا على الإمام ولا على الذي فعل أولا، فالذي فعل أولا حريص على الجماعة، وإن كان الأولى كما أسلفت انتظار الإمام حتى يؤذن للصلاة. أما الأخ نفسه.
نعم.
الذي وقف يتربص حتى انتهت، فكان ينبغي يدخل مع الجماعة الأم.
نعم.
التي هي جماعة المسجد الأساسية.
نعم.
فالإمام هو سلطان المسجد والجماعة جماعته.
بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال يسأل عن حكم الاستنجاء بالحجارة مع وجود الماء.
لا بأس بذلك وجائز ذلك. الحجارة، المناديل الورقية، كل ما كان من شأنه أن يزيل جاز الاستنجاء به عند جماهير العلماء ولو كان الماء موجودا، لكن الماء أفضل بلا شك.
نعم بارك الله فيكم شيخنا، انتهى الوقت سريعا.
بارك الله فيكم.
وبإذن الله تعالى نعود إلى إخواننا في حلقة قادمة نجيب على أسئلتهم. لا حرمنا الله منكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. ولكل إخواننا بارك الله فيكم، نعود إليكم في حلقة أخرى قادمة بإذن الله تعالى. حتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وحفظه، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل. أسأل